قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الهداة الأبرار الميامين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نحط الرحال عند قصة نبي الله زكريا عليه السلام التي ذكرت في الآيات 38 حتى 41 من سورة آل عمران المباركة.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بعد مقدمة قصيرة ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتطرق إلى معاني مفرداتها وعباراتها.
سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية يسلط الضوء على بعض النقاط الواردة في هذه الآيات،
ثم نتابع معا سرد حكاية زكريا النبي عليه السلام.
نواصل البرنامج مستمعنا الكرام بتقديم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بشأن الموضوع.
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية جرى الحديث حول السيدة مريم عليها السلام، كيف ولدت، وأن زكريا النبي الذي كان زوجا لخالتها تكفل برعايتها، حيث رأى عليه السلام زهدها وعبادتها وانقطاعها إلى الله تعالى، وكيف أنه عز وجل رزقها من طعام الجنة، وعند ذلك تمنى أن يرزق هو أيضا ذرية صالحة وطاهرة وتقية مثل مريم، بحيث تكون آية على عظمة الله وتوحيده.
وعلى الرغم من كبر سن زكريا وزوجته وبعدهما من الناحية الطبيعية عن أن يرزق طفلا، فإن حب الله ومشاهدة الفواكه الطرية في غير وقتها في محراب عبادة مريم ملأ قلبه أملا بإمكان حصوله في فصل شيخوخته على ثمرة الأبوة، لذلك راح يتضرع إلى الله طالبا منه أن يرزقه الله ذرية طيبة.
أجل مستمعينا الكرام، هذه الحكاية نقلت في الآيات التالية وهي 38 حتى 41 من سورة آل عمران المباركة.
فلنستمع إلى الآيات التالية بتدبر وإمعان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة الآيات 38 حتى 41 من سورة آل عمران ضمن برنامج القصص الحق. تابعوا معنا الفقرة التالية.
مفردات.
أيها الإخوة والأخوات، يذكر القرآن الكريم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مفردة الذرية في الأصل بمعنى الأولاد الصغار، وقد يطلق على الكبار أيضا، وإن كان هذا المصطلح في الأصل صفة للجمع ولكن يطلق على المفرد أيضا كما قال الراغب في مفرداته. وقد جاءت كلمة طيبة بصورة مؤنثة مع أن النبي زكريا عليه السلام كان قد طلب الابن، فيظهر أن ذلك مراعاة لظاهر لفظ ذرية.
ولم يمضي وقت طويل حتى أجاب الله دعاء زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وفيما كان يعبد الله في محرابه نادته ملائكة الله وقالت له إن الله يبشرك بمولود اسمه يحيى، بل إنهم لم يكتفوا بهذه البشارة حتى ذكروا للمولود 5 صفات.
أولا، سوف يؤمن بالمسيح ويشد أزره بهذا الإيمان مصدقا بكلمة من الله. وكلمة الله هنا مستمعينا الكرام وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم تعني المسيح عليه السلام. وقد جاء في التاريخ أن يحيى كان يكبر عيسى 6 أشهر وكان أول من آمن به، وإذا كان قد اشتهر بين الناس بالطهر والزهد فقد كان لإيمانه هذا بالمسيح تأثير كبير على الناس في توجيههم وحثهم على الإيمان به.
وثانيا، سيكون من حيث العلم والعمل قائدا للناس وسيدا، كما أنه سيحفظ نفسه عن الشهوات الجامحة وعن التلوث بحب الدنيا.
وثالثا، الحصور من الحصر، أي الذي يضع نفسه موضع المحاصرة أو الذي يمتنع عن الزواج، وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كما أشير إليه في بعض الأحاديث.
ورابعا وخامسا من مميزاته أيضا أنه سيكون نبيا، وجاءت هذه الكلمة بصيغة نكرة للدلالة على العظمة، وأنه من الصالحين ونبيا من الصالحين.
أيها الأحبة، أما اسم يحيى فهو مأخوذ من الحياة وتعني البقاء حيا، وقد اختيرت هذه الكلمة اسما لهذا النبي العظيم، والمقصود بالحياة هنا هي الحياة المادية والحياة المعنوية في نور الإيمان ومقام النبوة والارتباط بالله. هذا الاسم قد اختاره الله له قبل أن يولد.
أجل مستمعين الكرام، لما سمع زكريا بهذه البشارة الإلهية غرق فرحا وسرورا، ولم يتملك نفسه في إخفاء تعجبه من ذلك، فقال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الغلام أي الفتى الذي طر شاربه، وعاقر من عقر بمعنى الأصل والأساس أو بمعنى الحبس. ووصف المرأة التي لا تلد بأنها عاقر يعني أنها وصلت إلى عقرها وانتهت، أو أنها حبست عن الولادة. فأجابه الله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما سمع زكريا هذا الجواب الموجز الذي يشير إلى نفوذ إرادته تعالى ومشيئته قنع بذلك.
قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. الرمز إشارة بالشفة والصوت الخفي، ثم اتسع المعنى في الحوار العادي فأطلق على كل كلام وإشارة غير صريحة إلى أمر من الأمور. في هذه الآية مستمعين الكرام استجاب الله طلب زكريا هذا أيضا، وعين له آية أي علامة، وهي أن لسانه كف عن الكلام مدة 3 أيام بغير أي نقص طبيعي، فلم يكن قادرا على المحادثة العادية، ولكن لسانه كان ينطلق إذا ما شرع يسبح الله ويذكره. هذه الحالة العجيبة كانت علامة على قدرة الله على كل شيء، فالله القادر على فك لجام اللسان عند المباشرة بذكره، قادر على أن يفك عقم رحم امرأة فيخرج منه ولد مؤمن هو مظهر ذكر الله. وهكذا تتضح العلاقة بين هذه العلامة وما كان يريده زكريا.
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي تطلق عادة على أوائل ساعات الليل، كما يقال الإبكار للساعات الأولى من النهار، وقيل إن العشي هو من زوال الشمس حتى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر حتى الظهر. والراغب الإصفهاني يقول في المفردات إن العشي من زوال الشمس حتى الصباح، والإبكار أوائل النهار. وفي الآية يأمر الله زكريا بالتسبيح، إن هذا التسبيح والذكر على لسان لا ينطق مؤقتا دليل على قدرة الله على فتح المغلق، وكذلك هو أداء لفريضة الشكر لله الذي أنعم عليه بهذه النعمة الكبرى.
من الآيات الأولى لسورة مريم يستفاد أن زكريا لم ينفذ هذا البرنامج وحده، بل طلب من الناس إيماء أن يسبحوا الله صباح مساء شكرا على ما أنعم عليهم من موهبة ترتبط بمصير مجتمعهم، ومن قائد كفء مثل يحيى، وأضحت هذه الأيام أيام شكر وتسبيح عام.
الله 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 الله
سبحان الله حمدا لله ولا
مستمعنا الأفاضل، هنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، وهو إذا كان الحصر هو العزوف عن الزواج، فهل هذا محمدة يمتاز بها الإنسان بحيث يوصف بها يحيى عليه السلام؟ وقد يسأل سائل، لماذا استولى العجب على زكريا عندما بشرته الملائكة بيحيى مع أنه عالم بقدرة الله التي لا تنتهي؟ ولماذا طلب عليه السلام آية من الله تعالى على ذلك؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ننتقل وإياكم إلى حديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، نستمع إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤال رائع وجميل، يعني دائما يطرق في عالم التفسير، من يعني هل أن الآية المباركة في سورة آل عمران في الآية 39 فنادته الملائكة وهو قائم، بالنسبة لزكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا الحصور يعني كما ذكرتم، ذكر الكثير من المفسرين أن الحصور الذي لا يأتي النساء، كذلك جاءت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، قالوا الحصور يعني خصصوها تقريبا بالنساء، وإن كان بعضهم يعني عمم يعني الحصور معناها الممتنع، يعني الممتنع يمنع نفسه من الشهوات، يعني فبعضهم خصص الشهوات بالزواج وبالجنس، وهذا طبعا ليس معنى ذلك تشجيع إلى عدم الزواج، وإنما يحيى عليه السلام يعني الله أعطاه هذه القابلية، الحصور الذي لا يشتهي، ليس كما ذكر بعض المفسرين مثل خطأ طبعا العنين يعني الذي ليس له شهوة للنساء، هذا ليس صحيح، هذا ليس كمال. القرآن هنا في مقام المدح ليحيى عليه السلام الذي لا يملك شهوة النساء، هذا ليس يعني إنسان متكامل. الإنسان المتكامل الذي يملك هذه الغريزة، الغريزة الجنسية، كما يملك الغرائز الطبيعية، أما قد يكون إنسان مريض لا يملك شهوة مثل الأكل، أو لا يملك شهوة الجنس أصلا، هذا مريض. هنا لا، هنا يحيى عليه السلام يعني امتنع عن، إذا فسرنا الحصور طبعا بخصوص النساء، أما قد تكون الحصور عامة لكل شهوة، يعني يحصر نفسه يمتنع عن الشهوات الدنيوية ولا يكون هناك إصرار في الشهوات الدنيوية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمتنع حتى عن أكل حلاوة الخبيث، قدم إليه شيء يعني حلوى الخبيث، نوع من الحلوى، فامتنع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من أن يأكل هذا النوع من الحلوى، من باب عدم يعني التمتع بالحياة الدنيا، لأنه هو القائد وهو الرائد، ولهذا هذا لا يدل على يعني محبوبية أو على استحباب عدم الزواج، لأن الروايات تؤكد كما جاء عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن جماعة من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والإفطار بالنهار والنوم بالليل، فأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء؟ إني آتي النساء وآكل بالنهار وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنزل الله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرموا طيبات، هذه الطيبات يعني لا يجوز الإنسان أن يحرم عليه هذه الطيبات، ولكن الإنسان القائد، الإنسان الرائد، الإنسان الأسوة يحرم عليه يعني بعض الأمور التي هي تعتبر طيبات في الحياة الدنيا، ولكن لمقامه الكبير ولأسوته كونه أسوة وقدوة، هو يحرم على نفسه بعض الملذات الطيبة، لأنه ربما مثل يقيس نفسه بضعفة الناس، كما يقول أمير المؤمنين إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، يتبيغ يعني يهيج، الدم يهيج. نعم.
وقد يسأل سائل: لماذا استولى العجب على زكريا عندما بشرته الملائكة بيحيى مع أنه عالم بقدرة الله التي لا تنتهي؟ ولماذا طلب عليه السلام آية من الله تعالى على ذلك؟
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. يعني يا زكريا، أن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية. هنا يعني رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني عدم التكلم التكويني، لا يستطيع لسانه، لا ينطلق بالكلام الطبيعي فقط بالتسبيح وبالصلاة وبالدعاء. هذه الآية يعني هنا كذلك نقرأ، هاي في سورة مريم، طبعا في سورة آل عمران كذلك نقرأ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. هنا عندنا اتجاهان في عالم التفسير، في يعني رب اجعل لي آية في طلب الآية من قبل زكريا عليه السلام. الاتجاه الأول يرى أن هذه يعني الاستدلال على حمل امرأته، حمل امرأته، فتكون الآية علامة لوقت الحمل فليستوجب منه الشكر، هذا اتجاه. طبعا اتجاه الآخر والذي يؤيده العلامة الطبرطبائي ولا يرى هناك إشكال يعني في عصمة النبي أو في سؤال النبي، وهو الاستدلال على أن البشارة إنما هي من قبل الله تعالى، لتكون الآية يعني العلامة التكوينية دليلا قاطعا على أن البشرى جاءته من قبل ملائكة الله عز وجل. هذه قد يعني بعضهم يعترض يعني أنه كيف يعني أراد أن يتأكد من أن هذه البشارة بشارة رحمانية وليست بشارة مثلا شيطانية. العلامة الطبرطبائي يناقش يعني في تفسير الميزان في الجزء الثالث يناقش هذا الأمر، يعني يقول عدم منافاة هذا الأمر للعصمة، بحيث يرى العلامة أن هذا الاتجاه في التفسير يعني السؤال للتمييز والاطمئنان لا ينافي العصمة، وأن الذي أوجب تحاشي القوم عن الذهاب يعني المفسرين إلى أول الوجهين يعني أو الوجه الثاني بأنه يسأل الآية ليرى يطمئن من أن هذا الوحي وحي إلهي رباني، يقول الذي أبعد أو تحاشى المفسر عن هذا القول هو ما ذكروه أن الأنبياء لعصمتهم لابد أن يعرفوا الفرق بين كلام الملك ووصف الشيطان، ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم، هذا نفس الطبرطبائي، حتى يختلط عليهم طريق الإفهام. الطبرطبائي يقول وهو كلام حق، لكن يجب أن يعلم أن تعرفهم إنما هو بتعريف الله تعالى لهم، لا من قبل أنفسهم واستقلال ذواتهم، يعني بتعبير آخر يعني أن الله هو الذي يعلمهم، هو الذي يعطيهم بعض العلامات والدلائل والأمارات ليعرفوا أن هذا هو الوحي الإلهي وليس وحي مثل شيطاني أو وحي بشري عادي.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور،
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
أنتم معنا مستمعين الأفاضل وبرنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتناول في حلقة هذا اليوم الآيات 38 حتى 41 من سورة آل عمران المباركة، وهي تتحدث عن قصة زكريا النبي عليه السلام. حتى هذه اللحظة تعرفنا على معاني مفردات هذه الآيات وعباراتها، كما استمعنا إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام زين العابدين في الإجابة عن السؤال المطروح في هذه الآيات.
أما الآن مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة سرد هذه الحكاية، إذن رافقونا.
كان زكريا عليه السلام يتمنى أن يرزقه الله ولدا صالحا من صلبه يرثه، ويرث ميراث آبائه وأجداده من العلم والفضل والنبوة، ولكنه كان شيخا كبيرا، وكانت زوجته عجوزا وعاقرا لا تلد. كان نبي الله زكريا الذي تكفل برعاية مريم سلام الله عليها يدخل عليها في مكان عبادتها ليتفقد شؤونها ويطمئن على أحوالها، فهو يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وحينما سألها عن مصدرها كانت سلام الله عليها تجيبه: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عند ذلك توجه زكريا عليه السلام بكل وجوده إلى الله القادر على كل شيء الذي يرزق من يشاء بغير حساب، سائلا إياه ذرية طيبة. وبينما كان زكريا يصلي في محراب المسجد جاءته البشرى من الملائكة بأن الله تعالى استجاب لدعائه، وسوف يهبه ولدا سماه الله يحيى، وهو اسم لم يسم به أحد قبله، كما بشرته الملائكة بأنه سيكون سيدا كريما عظيما في قومه، ونبيا صالحا يوحى إليه من رب العالمين. تعجب زكريا وأخذته الدهشة من تلك البشرى، وراح يتساءل في نفسه وهو مأخوذ بالمفاجأة: كيف يمكن لشيخ كبير مثله أن ينجب؟ أو كيف تلد زوجته العاقر في مثل هذه السن؟ ولكنها مشيئة الله تعالى وقدرته، ولا راد لمشيئته ولا معجز لقدرته. وكانت لهفة زكريا عليه السلام كبيرة في تحقيق تلك البشرى العظيمة، فسأل الله تعالى أن يجعل له آية تدله على موعد تحقيق البشرى ليطمئن قلبه، فاستجاب الله تعالى له وأوحى إليه أنه سيأتي عليه 3 أيام لا يستطيع أن يكلم الناس فيها، فإذا حدث ذلك عرف أن معجزة الله قد تحققت، وأن زوجته قد حملت بمولودها يحيى، وأمره الله أن يكثر من العبادة والدعاء وشكر الله على نعمته. مرت الأيام وزكريا عليه السلام على عهده من الذكر والعبادة لله. وفي أحد الأيام بينما زكريا يصلي في محرابه أحس أن لسانه غير قادر على الكلام، فخرج على قومه مسرورا وراح يشير إليهم محاولا إخبارهم بتحقق البشارة وحدوث المعجزة. وسرعان ما وضعت زوجة نبي الله زكريا مولودها يحيى الذي جاء ميلاده معجزة، وكانت طفولته مختلفة عن غيره من الأطفال، فقد ظهرت دلائل النبوغ والحكمة على يحيى منذ صغره، فنشأ محبا للعلم والعلماء، وأقبل بشغف على تعلم التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام، حتى حفظها وفهم أحكامها وشرائعها وهو لا يزال صبيا صغيرا. واشتهر يحيى بالتقوى والإخلاص، وعرف بالصدق والأمانة، وكان بارا بوالديه، لطيفا بهما، طائعا لهما، محسنا إليهما، كما كان متواضعا للناس، لا يأخذه الكبر ولا يعرف الغرور طريقه إلى قلبه. كان يحيى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بدينه وشريعته التي أنزلها على موسى عليه السلام.
مستمعينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج القصص الحق. تابعنا وإياكم في هذه الحلقة قصة زكريا عليه السلام، ومستمعينا الكرام تحدث عنها القرآن الكريم في سورة آل عمران المباركة في الآية 38 حتى الآية 41 من هذه السورة المباركة.
نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم متابعة هذا البرنامج عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي arabic.irib.ir، وأيضا يمكنكم متابعة وقراءة نصوص حلقات هذا برنامج.
أما الآن فإلى ما تبقى من فقرات هذه الحلقة.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعي الكرام، في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: إن زكريا لما دعا ربه أن يهب له ولدا فنادته الملائكة بما نادته به أحب أن يعلم أن ذلك الصوت من الله، فأوحى إليه أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام 3 أيام، فلما أمسك لسانه ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، وذلك قول الله: رب اجعل لي آية.
دروس وعبر.
أعزنا المستمعين، من أهم الدروس المستفادة من هذه الآيات هو أن الإيمان بقدرة الله غير الشهود والمشاهدة، فزكريا كان يريد أن يبلغ إيمانه مبلغ الشهود مثل إبراهيم الذي كان مؤمنا بالمعاد ولكنه طلب المشاهدة.
كان يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الإيمان، وأنه لأمر طبيعي أن يفكر الإنسان إذا ما صادفه أمر خارق للقوانين الطبيعية في كيفية حصول ذلك، ويود لو أنه رأى دليلا حسيا على ذلك.
يشير قوله تعالى هنالك: دعا زكريا، إلى ضرورة استثمار الأجواء والظروف المباركة بهدف الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، لا سيما عند مشاهدة كرامة إلهية أو نعمة ربانية.
إن مشاهدة الفضل والتكريم الإلهي لدى الآخرين ينبغي أن يستثمرها الإنسان كتمهيد للتوجه إلى الله طالبا منه عز وجل تلك الكمالات، كما فعل زكريا عليه السلام عندما رأى مريم سلام الله عليها وهي ترزق من طعام الجنة.
فلنجعل نصب أعيننا قدرة الله القاهرة، وأن لا مؤثر في الوجود كله إلا بإذن وإرادة رب العالمين، فهو القادر على أن يمسك لسان نبيه زكريا عن الكلام إلا إذا أراد أن يذكر الله تعالى، وهو القادر على أن يهب المرأة طفلا حتى وإن كانت عاقرة، وقس على هذا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال، مولانا مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.